أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات كريمات تلاها علينا الأخ جزاه الله خيرا من سورة آل عمران المدنية، وفيها أو في مطلعها نداء من ربنا سبحانه وتعالى على من حقق الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمر سبحانه وتعالى بتحقيق التقوى، وذلك بالالتزام بالقيام بأوامره سبحانه واجتناب نواهيه وزواجره. وقوله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنها شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرى بعضهم أنها ليست بمنسوخة، فإن من اتقى الله تعالى على وفق وحسب الاستطاعة يكون قد اتقى الله حق التقوى، فلا منافاة بين الآيتين، بين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وبين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله عز وجل لا يكلف العباد إلا على وفق وسعهم وطاقتهم وقدرتهم، لا يكلفهم بأكثر مما يطيقون. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله حق تقاته، هذا الأمر يصاحب المؤمن في كل تكليف كلف به، سواء كان هذا التكليف امتثالا أو اجتنابا. فمثلا إذا قام يتوضأ، فإن تحقيق التقوى على الوجه المطلوب أن يسبغ الوضوء، يعني أن يتمه وأن يحسنه وأن لا يخل به. وقد أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فإذا بموضع لمعة في قدمه مثل الدينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن الوضوء، ثم قال: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، والعقب هو القدم. ويل للأعقاب من النار. فتحقيق التقوى في الطهارة إتمامها وإسباغها والإتيان بها على أكمل الوجوه. وقل مثل ذلك في الصلوات، أن يكون الإنسان قائما بها على الوجه الشرعي مخلصا لله فيها، وهكذا كل أمر. هذا فيما يتعلق بالامتثال. أما فيما يتعلق بالاجتناب، فإن ما نهى الله عنه ينبغي اجتنابه اجتنابا كليا، لأن الشريعة إذا نهت عن شيء فلا يكون الإنسان مجتنبا لهذا الملهي إلا إذا انتهى عنه مطلقا، يعني كله. فمثلا إذا نهت الشريعة عن أكل الربا فإنه لا يحل منه القليل ويحرم منه الكثير، بل الكل كله حرام. وهكذا الخمر، وهكذا الرشوة، وهكذا سائر أنواع المحرمات. فهذا تكليف إذن يصاحبك طيلة حياتك، أن تحقق التقوى على الوجه الذي يريده الله سبحانه على وفق طاقتك واستطاعتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا أمر لنا بأن لا نموت إلا ونحن على الإسلام. ولكن لو قال قائل: وكيف يعرف الإنسان أنه سيختم له بالإسلام؟ نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان. نقول كما قيل إن الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، فبما قدمت أو ما قدمت بين يديك سوف تجده. فإذا عشت على الإسلام والتزمت بأحكام الإسلام واتخذت الإسلام كمنهج حياة وعملت للإسلام ودعوت للإسلام، فإن الله سيوفقك بإذنه وفضله سبحانه وتعالى لأن تموت على الإسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجعل التزامه بالإسلام في وقت دون وقت، كبعض الناس تجده مسلما في مكان غير مسلم في مكان آخر. والإسلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه والالتزام به ليس مقصورا على جانب الاعتقاد فقط أو جانب العبادات فقط، بل يشمل ذلك أيضا المعاملات والآداب والأخلاق. فالذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا أخذا أو عطاء، خاصة الذين يأخذون الربا ويأكلونه، هؤلاء وإن صلوا وصاموا وزكوا لكنهم في جانب المعاملات على شريعة اليهود، بل ليس على شريعة اليهود، لأن اليهود أصلا قد نهوا عن أكل الربا كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وليس من الأمر السهل إلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى على أن تموت على الإسلام الذي يريده الله، بل ذلك تثبيت منه جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأنت تسعى وتعمل وتجتهد وتدعو وتلح على الله عز وجل حتى تلقى الله تعالى على الخاتمة الحسنة إن شاء الله. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أمر لكافة المسلمين والمؤمنين أن يعتصموا بحبل الله، يعني أن يتمسكوا بحبله. وقد اختلفت أقوال المفسرين في حبل الله هنا، فمنهم من قال بدينه، ومنهم من قال بالقرآن، فإن القرآن كالحبل الذي أنزله الله تعالى إلى هذه الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا، والمعنيان صحيحان: الاعتصام بحبل الله والاعتصام بدينه والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة هما الدين. هل يؤخذ الدين من غيرهما؟ ها؟ لا يؤخذ الدين من غيرهما، فهما المصدران الأساسيان للتشريع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام وأمر بالاتفاق ونهى عن التفرق، ونهى عن التفرق والتمزق والاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى تفكك روابط المجتمع المسلم. ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخره. فهنا يذكر الله عز وجل النعمة التي من بها علينا في ماذا؟ في كوننا كنا على عداوة، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فإنهم كانوا يتناحرون ويتحاربون ويتهاجرون ويتدابرون، ما حصل بين العرب في جزيرة العرب وما كان بين الأوس والخزرج، حروب دامت قرونا من الزمن، ثم لما جاء الإسلام ألف الله عز وجل بين قلوبهم، كما قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا التأليف من الله، وهو بتوفيقه وفضله سبحانه وتعالى أن جمع شتات هذه الأمة وأن ألف بينها بعد هذه العداوات الطويلة. وكانت العداوة بين الناس ربما لأجل شاة تيعر أو بعير يرغو أو بقرة تخور أو حفنة من المال أو ما أشبه ذلك، أو لأجل قصيدة شعرية يهجو فيها الرجل الرجل فيقتله فتنشب حرب بين القبيلتين وتسفك دماء وتزهق أرواح. ولكن الله سبحانه وتعالى تدارك هذه الأمة برحمته فأنعم عليها بنعمة الإخاء والتأليف بين القلوب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال أهل العلم: ولا يمكن أن يؤلف بين الناس إلا بالدين الإسلامي، لأن جميع الروابط التي وإن كانت ربما تحقق نوعا من الإلفة لكنها لن تدوم. فهناك أنواع من الروابط بين الناس يتآلفون لأجلها، قد تكون روابط رياضية مثلا تافهة، أو تكون روابط من نوع آخر، لكن تلك الروابط لا يمكن أن تدوم بل إلى انقطاع وإلى زوال. الرابطة التي تكفل لهذا المجتمع تماسكه وترابطه وتضامنه وتفاعله وبقاءه متماسكا هي رابطة الإيمان، هي رابطة الإيمان ورابطة العقيدة. ولذلك رابطة العقيدة تعتبر أوثق الروابط وأوثق العرى، بل هي أوثق من رابطة النسب والمصاهرة والرضاع وأي نوع من أنواع القرابات، هي أوثق من كل القرابات. لأجل ذلك مثلا في الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لماذا؟ مع أنه وارثه، بسبب اختلاف الدين، وأن رابطة العقيدة عند الله أقوى من رابطة النسب، أقوى من رابطة النسب. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. وتحت هذا الأصل أصل آخر، وهو أصل الولاء والبراء لله ورسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. وتذكرون موقف موقف أم حبيبة مع أبي سفيان أبيها حينما طوت عنه الفراش وقالت: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل نجس مشرك لا تجلس عليه. مر علينا هذا. كذلك موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما شارك في غزوة بدر، تعرفون ولا وما حصل له؟ لأنه استشهد في أحد. فإنه لما ساق بعض المسلمين أخاه موثوقا في وثاقه فمر به مصعب فقال أخو مصعب ابن عمير ماذا قال؟ قال مصعب بن عمير لهذا الذي أمسك بأخيه، قال له: شد به يديك فإن أمه ذات مال، ما تسيبوش حتى إذا طلبت الفدية طلب إيش؟ غالية. قال: تقول هذا وأنت أخي ابن أبي وأمي؟ قال: إنه أخي من دونك. ما هذا؟ هذا هو الولاء والبراء. فرابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. بينهما النسب مش المصاهرة اللي عندنا بالعامية. النسب أنت وأخوك بينكما رابطة نسب، أنت وأبوك بينكما رابطة نسب، فرابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. وموقف عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس المنافقين حينما منع أباه من دخول المدينة، وقد قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ينوي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رأس المنافقين، فاعترضه ابنه بالسيف مصلة على باب المدينة، قال والله لا تدخلها لتعلم من الأعز ومن الأذل، لن تدخلها. حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرأس المنافقين أن يدخلها، وكاد أن يقتل أباه لأجل الدين، رأيت؟ فواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد حقق الصدر الأول والرعيل الأمثل لهذه الأمة هذه الآية تحقيقا عمليا، وليست آية قرأوها دون أن يمتثلوا لها ودون أن يحولوها أو يترجموها ترجمة عملية أبدا، بل كانوا حقيقة إخوة. كان الرجل ربما يضع التمرة في في أخيه ليجد حلاوتها في فيه. وتعرفون إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا تقريبا في بيت أنس بن مالك كما في البخاري. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ومن وسعد بن الربيع، تعرفون قصتهما. فإن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف وهو مهاجري وسعد بن الربيع أنصاري، أما ابن عوف فإنه كان من أغنى المهاجرين، وقد ترك تجارته وترك أهله وترك ماله وعياله وزوجته، فصار أعزبا في المدينة، لا زوجة تؤنسه يأوي إليها ولا مال يعمل فيه ويتقوى به، بل صار من الفقراء. وهذه هي الهجرة، أن يترك الإنسان كل شيء لله عز وجل وإكثارا لسواد المسلمين. فجاء سعد بن الربيع وقال قد علمت يا ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بيني وبينك، ووالله لقد علمت الأنصار أنني من أكثرها مالا ومالي بيني وبينك على النصف، خذ نصف مالي، ولامرأتان انظر إلى أعجبهما إليك أطلقها فإذا اعتدت تزوجتها. والحديث رواه البخاري، وهذا ليس ضربا من الخيال بل هو حقيقة، حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهم إيخاء كان لإثره جريان الإرث، فكان الرجل يرث الرجل وليس بينهما قرابة نسب إلا مجرد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، كانوا يتوارثون. حتى نزلت آخر سورة الأنفال، قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وحينئذ نسخ الإرث على الإخاء الإيماني إلى الإخاء إخاء النسب. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومن عظيم هذه المنة علينا أيها الإخوة أن الله قدمها في التذكير على نعمة الهداية للإيمان، فلم يقل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم على شفا حفرة من النار وأنه ألف بين قلوبكم، لا، قدم أولا نعمة الإخاء على نعمة الهداية للإيمان. قال أهل العلم هذا يدل على عظيم شأن المؤاخاة الإيمانية، وقال بعضهم لأن تحقيق الأخوة الإيمانية مما يزيد به الإيمان. صحيح، إذا قويت الرابطة بين أهل الإيمان، وأنت ترى هذا حتى في الجامع والمسجد الذي تصلي فيه، إذا كان يسود في المسجد جو الإخاء والإلفة والمحبة والاحترام المتبادل وحسن الأدب والخطاب، وكذلك التفاعل والتداعي بين أفراد المسجد الواحد في عيادة مريضهم، في تشيع ميتهم، في مواساة حزينهم، في الفرح لفرحهم، تجد أن الإيمان يقوى بذلك، الإيمان يقوى بهذه الرابطة. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأخوة لا تتحقق أو لا تكون أيضا على طرف الألسنة. والله أهلا بالأخ، إيش نحولك يا أخ؟ أي لا، الأخ إذا قصدك أيضا لقضاء حاجة كقضاء دين أو إعانة على شيء أو ما أشبه ذلك، أو قصدك بالنصيحة، أو قصدك أن تعينه على ولده، أو ما أشبه ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس يوميا، يجب أن يتفاعل الناس فيما بينهم، وليس كلمة نرددها فقط ثم تتعدى هذه الأخوة خارج حدود بيوت الله تعالى، لتكون أيضا واقعا مشهودا ومنظورا ومشاهدا. أين؟ في شوارعهم، في أسواقهم، في إداراتهم وما إلى ذلك. أقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قد ألف بين قلوبنا بعد عداوة وبعد ضلالة وجهالة، وهذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عليها بالإبقاء على هذه الأخوة. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم كل ما من شأنه أن يفرق الكلمة، وأن يمزق الشمل، وأن يعكر الصفو، وأن يفسد ذات البين بين الناس. حتى في المعاملات، لا يبيع بعضكم على بعض على بيع أخيه، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، ولا يسوم بعضكم على سوم أخيه، وهكذا. كل ما من شأنه أن يكدر العلاقات بين أهل الإيمان فإنه محرم وممنوع. فجمع الكلمة أصل عظيم من أصول هذا الدين. واجتماع الناس 5 مرات في اليوم والليلة خلف إمام واحد للصلاة، كل ذلك مما يهدف به ويقصد به أيضا إبقاؤهم أمة واحدة مجتمعة متآخية متحابة متآلفة، صيامهم في شهر واحد، وإفطارهم في وقت واحد، واجتماعهم في صعيد واحد للحج وأداء المناسك، كل ذلك لتبقى هذه الرابطة الإيمانية بين أفراد المسلمين، حتى ولو اختلفوا في بعض الأمور وبعض المسائل من وجهات النظر، فهذا كله لا ينبغي أن يفسد للود قضية، كما قالها الليث ابن سعد في رسالته التي كتبها للإمام مالك رحمه الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعليه ينبغي تحرير النية في مسألة معاملتك مع الناس، أقصد بذلك وجه الله عز وجل، وأقصد بذلك أيضا تقوية هذه الرابطة، لأن أكثر المعاملات فيما بين الناس اليوم في المجتمع وفي المجتمع قائمة على المصالح الشخصية، وقائمة على المكافأة. وش معنى المكافأة؟ عرفت المكافأة؟ أي المكافأة يعني يدا بيد، إذا ما قدم هو أنت لا تقدم، وهذا غلط، فأنت تقدم لله عز وجل على حسب الطاقة والقدرة، لا تكلف بأكثر من طاقتك. لا ينبغي أن يكون هذا لوجه المكافأة، بل أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكل من كان على الكفر وأسلم لله تعالى فإنه كان على شفا حفرة من النار كاد أن يسقط فيها، وهكذا كل مذنب ومفرط وعاص إذا كان قد عاش هذه الفترة المظلمة من حياته ثم شرح الله صدره لطاعته سبحانه وتعالى وأنار قلبه وفتح على بصيرته، يكون قد أنقذه من حفرة من النار كذلك. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذا البيان من الله لهذه الآيات من أجل أن نهتدي وأن نتبصر. ثم أمر الله عز وجل أمرا وكلف بتكليفا على سبيل الدوام، كما قال أهل العلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وهذا أمر كما قال أهل العلم تكليف على وجه الدوام، ولتكن منكم أمة. ومن هذه منكم، هل هي للتبعيض بمعنى لتكن جماعة منكم يدعون إلى الخير بحيث يتخصص مجموعة للدعوة إلى الله فتكون من تبعيضية يعني من بعضكم، أو هي بيانية مبينة للجنس يعني لتكن منكم أمة جميع الأمة داعية إلى الله؟ فيه خلاف، فمنهم من قال إنها للتبعيض وعليه يجب أن تنبري طائفة للدعوة إلى الله، فإذا قامت هذه الطائفة بالدعوة إلى الله تكون قد قامت بفرض كفائي وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية كالأذان، على القول بأنه فرض كفاية، طبعا على القول بأنه فرض كفاية الأذان شو، على القول، على القول من بعضهم من قال سنة، على القول بأنه فرض كفاية لا يجب على كل واحد منا أن يؤذن، واحد بس يؤذن يسقط عن البقية كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة قولا واحدا فرض كفاية. هل يجب على كل المسلمين أن يصلوا على هذا الميت؟ لا، إذا صلى طائفة سقط عن البقية. فيرى بعض أهل العلم أن من هنا للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي طائفة تدعو إلى الله إلى الخير، فإذا قامت هذه الطائفة بهذا الواجب سقط عن البقية. القول الثاني وهو الأرجح، ولتكن منكم أمة بيانية، يعني جميع الأمة لتكن أمة دعوة تدعو إلى ماذا؟ إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير ضد الشر، الخير ضد الشر، ولا خير إلا ما قرره الشرع، فما جاء به الشرع فكله خير، كله خير، سواء كان منصوصا عليه بالنص أو اندرج تحت قاعدة من قواعد الشريعة، إما أن يكون منصوصا عليه نصا، وإما أن يندرج تحت قاعدة من قواعد الشريعة فهو خير، الدعوة إلى الخير. فالذي يدعو مثلا، أنا سأعطيكم مثال وقد مثالا وقد يكون غريبا عليكم، لو دعا شخص إلى نظافة المدينة، نعم دعوة إلى الخير، لأن إزالة الأذى من الطريق صدقة ولا صدقة، والأوساخ وهذه الأشياء تؤذي الناس ولا ما تؤذي؟ تؤذي. لو دعا شخص إلى إصلاح الطرقات خير؟ نعم، كل هذا دعوة إلى الخير. فالدعوة إلى الخير لا تقتصر على دعوة الناس إلى الصلوات أو ما أشبه ذلك، وهذا يفهم منه أن الدعوة الإسلامية دائرتها أوسع من المساجد. فمثلا لو قامت ندوة أو مؤتمر في غير المسجد، في دار الثقافة أو ما أشبه ذلك، وهذه الندوة يكون مضمونها تحقيق مصلحة في المدينة، تحقيق مصلحة من المصالح، مثلا ندوة تعنى بمسألة المدارس مثلا وإصلاحها، فهي من الدعوة إلى شيء، إلى الخير. يؤجر هؤلاء إذا أخلصوا النية لله عز وجل وابتغوا بذلك وجه الله، يؤجرون على هذا. فالدعوة والخير تشمل خيري الدنيا والآخرة، ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فهي دعوة إلى الخير. لو قام مثلا مجموعة من الأطباء مثال، حتى أبين لكم أن الدعوة إلى الله يعني لا يقوم بها إلا الأئمة والخطباء، قام مجموعة من الأطباء الطيبين يحذرون الناس من فيروس أو من أسباب مرض من الأمراض، فقاموا بمؤتمر توعوي يوعون الناس أن هذا الشيء يسبب كذا وكذا، فهذه دعوة إيش؟ هي دعوة من دعوات الخير، لأنه خير دنيوي، وإبقاء الحياة على الناس وإبقاء عليهم صحتهم أمر يحبه الله أم لا؟ نعم. فقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هي دعوة شاملة عامة تشمل الخير العاجل والآجل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلى آخره. نتوقف على هذا إن شاء الله.